بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وساق لنا من التشريعات ما جمع لنا به كل ما نحتاج إليه في شؤون حياتنا دقيقها وجليلها، فلم يدع شاردة ولا واردة إلا فصلها. مهما تحدث الناس ومهما زخرف الناس كلامهم ومهما زينوا باطلهم، فتلك حقيقة ناصعة يحذرنا الله من كل شبهة تسار حولها ومن كل عداوة تنصب لها. فيقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، إلى باطلهم وتزيينهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهل بعد تفصيل الله للناس تفصيل؟ وهل بعد بيان الله للناس بيان؟ لذا يقول تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن في منهج الله ما يكفي عباده، فأي شيء بعد هذا يكفيهم؟ بل يقول في ثالثة: أليس الله بكاف عبده؟ ألم يجعل الله من دينه ما يكفي نبيه طيلة حياته وحياة من ساروا على نهجه بقية حياتهم؟ إن وقعت من الله الكفاية عملا، وإن وقعت من الله الكفاية يقينا، فهل بعد كفاية الكافي كفاية؟ وهل بعد بيان الشافي بيان؟ إخوة الإيمان، لذا جعل الله من أعظم البشائر للأمة هذه البشرى أو هذا الجزء من الآية حين أتم تشريعه وكمل بيانه، فقال: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا من أن يجدوا منفذا منه ينفذون لصدور المسلمين، يائسوا من أن يجدوا شبهة يفسدوا بها على المسلمين أمر دينهم، يائسوا من أن يجدوا بابا من الأبواب لم يتكفل ببيان أحكامه رب العباد. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم فلا تخشوهم واخشوني، إلى أن قال: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فهل بعد الكمال شيء؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: عند الدين أكملت وعند النعمة أتممت. والشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال. فمن كمال الكمال أن يصان كاملا فلا يعتريه نقصان. وهذا هو الفارق بين ديننا وكل دين نزل قبلنا، فكل الأديان وإن كملها الله على حسب حاجة أهلها، إلا أن الله وكل لأهلها حفظها، وما كان لابن آدم أن يقوى على حفظ وحي الله بحال. فإن انصلح في الأمة فرد فسد أفراد، وإن استقام على حفظ الدين جيل ضيعته أجيال. ومن هنا يقول تعالى عن آخر الكتب المنزلة قبل القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها من كمال الله ودين الله وبيان الله ما يكفي الأمة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. فهل حفظوه أم حرفوه وبدلوه وزيفوه؟ أما ديننا الذي تكفل الله بكماله قال: اليوم أكملت، أي الدين الكامل من قبل خلق آدم أنزلته اليوم ليبقى فيكم كاملا إلى لقاء رب الخلق. ومن هنا لم يكل الله لمخلوق حفظه، ولما خاف النبي تفلته ساعة تلاوة جبريل عليه فأخذ يردد الآيات مع جبريل ساعة تلاوتها، فنهاه رب العباد عن هذا كله، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لعليك، إن علينا جمعه وقرآنه، قضية لا تشغل بالك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه هنا يأتي دورك، فاتبع قرآنه، فلسنا بحفظة الدين، وإنما كلفنا بحمل الدين علما وعملا، علما وعملا، تنفيذا وتطبيقا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فقط. لا نعم، قال ثم إن علينا لعليك بيانه، حتى التفسير لم يكل الله تعالى لنبيه تفسير، لأن الله أوجد في القرآن من الإمكانيات ما لا تقوى على تحمله طاقات العباد في أي جيل، حتى جيل الصحابة. ومن هنا لم يفسر النبي القرآن كله، بل فسر منه ما استشكل على أصحابه، وترك الأمر بين العباد ورب العباد. منزل الوحي هو رب، والمخاطب هو كل فرد، وكل يعامله الله على قدر إمكانياته وطاقاته ومدى فهمه لآيات ربه وكلماته. أما معاني الكلمات أن تجمع لمخلوق فهذا محال، ولذا قال شديد المحال: قل لو كان البحر مدادا، حولنا البحر لحبر، وحولنا أشجار الأرض لأقلام وريش، وأخذنا ننسخ في معاني القرآن لنفدت أشجارنا ولنفد مدادنا ولما انتهت معاني كلمة ربنا. لذا ورد نصين قوله تعالى في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وفي آية الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان البحر بحار وكلها صارت مداد أحبار لننسخ بها معاني القرآن لنفدت أحبارنا وما نفدت معاني كلمة ربنا. ولذا يعجب الإنسان، الإمام علي بن أبي طالب وحده يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت، لو أردت أن أحمل 70 جملا كتبا في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. هذا علم علي في الفاتحة، يحمل 70 جمل كتب في تفسير معنى الفاتحة، الفاتحة وحدها، فكيف بالقرآن كله؟ كيف بالقرآن كله؟ إخوة الإيمان إذا ندرك، وهذا علم علي، فكيف بعلم من هو أعلم من علي؟ إخوة الإيمان. ومن هنا نهى تعالى نبيه أن يفسر القرآن: ثم إن علينا بيانه ليجعل لكل جيل ما يحتاجه من معاني القرآن، ليجعل لكل جيل من المعاني ما يتواكب وواقعه، ما يصلح الله به حاله ويداوي به داء. نعم إخوة الإيمان، ومن هنا نجد الدقة المتناهية في الألفاظ الحمالة لمعان يحار أمامها عقل الإنسان. اللفظ واحد، اللفظ واحد، ومهما تغيرت ظروف كل إنسان منا يجد اللفظ لنفسه موجهة ولحاله مبينة. ومن هنا وصف الله آياته بوصفين، قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات في ذاتها واضحة لكل ناظر فقط. لا، ووصفها بوصف ثاني فقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، فهي الآية البينة محركة للإنسان حتى يستبين له حقيقة ما فيها من بيان، إن لم يكن الآن فبعد ساعة، إن لم يكن في أول مرة ففي ثالث مرة. فكلما ازداد العبد لها تلاوة كلما ازدادت له عطاء. إذا ندرك هذا المعنى، ولذا لا يوجد كتاب يكفي لتصحيح مسيرة أمة على الدوام إلا القرآن. القرآن. ومن هنا وضع الله لنا فيه الركائز التي بها تستقيم الأمة، ووضح لنا المعالم التي بها تقوم الأمة. فنحن أمة، لسنا أفراد، أمة ارتضى الله لها دينه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الانقياد للأمر والطاعة، رضيت لكم الإقبال على أوامري. فرب العباد لا يقبل في عبوديته كل أحد، فمن ارتضاه الله لنفسه عبدا فقد فاز، فقد فاز. فما مدح من فاز بشيء كما مدح بالعبودية. ولذا لما ذكر صفوة خلقه نعتم بالعبودية، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فما مدح نبيا إلا بهذا. حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لما مدح في أعلى مراتب تكريمه له ليلة إسرائه به وإنقاذه ممن كذبوه ليرقى به إلى الملأ الأعلى حيث من اتبعوه، قال سبحان الذي أسرى بعبده. ولما رفعه لأعلى المنازل، منازل الوحي، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وحين نعته ساعة قيامه بحق الله حق القيام في البلاغ والبيان، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فما مدحه بشيء كما مدحه بالعبودية له. ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوة الإيمان، هذا الذي ارتضاه لنا رب الإنام لنكون أمة، بل لنكون خير أمة. ومن هنا جاء بيانه كنتم خير أمة أخرجت على مر التاريخ كله. أخرجت لمن؟ للناس، للناس، لنكون للعالمين أسوة، لنكون للدنيا قادة، لنكون بالحق بين الخلق سادة. فالسيادة ليست بالقوة، ليست بالقوة وليست بالبطش. فكم من أمة بطشت وهلكت ببطشها، ووقعت في الحفرة التي لغيرها حفرتها. لكن السيادة بالحق وإقامته، بالعدل ونشره، حتى يقر بأحقيتنا عدونا وحبيبنا القاسي والداني. وإن لم يقر لنا بذلك أحد فكفانا إقرار الواحد الأحد. إخوة الإيمان، فلندرك هذا المعنى، فلندرك هذا المعنى. ومن هنا جاءت نصوص الشرع لتقوم هذه الأمة من خلال هذا الوحي. فلا تبنى إلا عليه، وبناؤها على ركيزتين. الركيزة الأولى عقيدتها، الركيزة الثانية تلاقي كلمتها حول هذا الوحي، أخوتها. ومن هنا ساق الله لنا هذا البيان الشافي في معرض آيات آل عمران التي حدثتنا من بداية السورة إلى قرب منتهاها عن نزاع أهل الكتاب مع المسلمين في وصولهم للحق، وكيف حسم الله الأمر بالرد وحذرنا من أن نطيع غيره في أمر عظم أو جل، صغر أو جل. حذرنا من أن نطيع أحد غير الواحد الأحد. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ثمرة طاعتهم. وحذرنا من طاعة أي كافر، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه الخلاصة، بل الله مولاكم فلا مولى لنا نتلقى الأمر منه غيره. لا بد أن ندرك هذا المعنى، هذا هو الأصل. وفي ثنايا هذا التحذير ساق لنا هاتين الركيزتين العظيمتين اللتين عليهما بنيت الأمة الأولى، وستبنى عليهما كل أمة من المسلمين إلى يوم الدين. الركيزة الأولى يقول فيها تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والركيزة الثانية يقول عنها في الآية التي تليها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية. هاتان الركيزتان لن تستقيم الأمة إلا بهما. الركيزة الأولى: يا أيها الذين آمنوا، نداء غالي من ربنا الجليل العالي. يا حرف نداء ينادى به على البعيد في اللغة العربية، فما بال الرب ينادينا بياء البعد وهو القريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى: إن ربي قريب مجيب. فكيف ينادينا بياء البعد وهو القريب؟ قال أهل العلم: نادانا بياء البعد لبعد المكانة للمكان، حتى يعلم كل مسلم أنه مهما عظم إسلامه ومهما على إيمانه فهو عبد. فالعبد عبد وإن علا، والرب رب وإن حجب كل ما يعطي. وإن ابتلانا بأحلك ما يبتلى به عبد فهو الرب، فهو الرب. نادانا بياء البعد لنعرف بعد المكانة فلا ندل على الله بطاعة. يا أيها، وأي كلمة مبهمة سيقت للتشويق حتى تحمل السامع على الانتظار لتلقي البيان ليصغي رغم أنفه. ولم ينادي بيا أيها إلا الرب حتى يكون واحدا حتى في ندائه، فهو الواحد في كل شيء ليس كمثله شيء. يا أيها، والهاء للتنبيه، تشويق وتنبيه. ولم يقل يا أيها المؤمنون، بل قال يا أيها الذين آمنوا، والذين اسم موصول مبهم سيق أيضا للتشويق مرة أخرى. فانظر كيف يحرك الله فينا كل الفطر من تشويق ومن اهتمام ومن تنبيه، حتى نصبح جميعا لنداء الله آذانا صاغية: يا أيها الذين آمنوا. فهل منا من يعتقد صدق إيمانه؟ فكيف ينادينا بأعلى ما نؤمل فيه؟ هنا عين التكريم. رب العباد ما نادى نبيا إلا باسمه: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. لم ينادي أحد إلا باسم الذي سمته به أمه. قال أهل العلم وفرقوا بين الاسم واللقب والكنية: الاسم ما سمتك به أمك أولا أيا كان، وإن كان لقبا. لو سمتك جميل فاسمك جميل، لو سمتك حسن فاسمك حسن، وإن كان حسن لقب. لو كنتك في أول ما سمتك فسمتك أبو بكر أو أبو عمر فاسمك أبو بكر. فالاسم ما يسمى به العبد أولا أيا كان ظاهره، والكنية ما يسمى به العبد ثانيا إن قرن بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. واللقب ما وصف به العبد ثانيا ولم يلحق به لفظة أب أو أم. فنبينا اسمه في القرآن محمد وأحمد، هل ناداه الله مرة يا محمد أو يا أحمد؟ أبدا. وكنيته أبو القاسم، فهل ورد النداء بأبي القاسم مرة واحدة؟ أبدا. لكن الله ناداه باللقب واختار هو تعالى له اللقب، لم يختاره له الناس. الناس لقبوه بالصديق الأمين حتى في الجاهلية، ولكن الله ناداه بلقب جديد، يا أيها النبي يا أيها الرسول، من بين الأنبياء جميعا. وإكراما لنبينا أكرم أمته، فلم ينادنا يا أمة محمد، ولم ينادي أحدنا باسمه ولا حتى بكنيته يا أمة الإسلام يا أمة محمد، لا، نادانا بلقب هو الذي ارتضاه لنا إكراما لنا كما أكرم نبينا. فقال يا أيها الذين آمنوا، فأي فضل لنا أعظم من أن يدخلنا الله في أهل الإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهل بعد هذا النداء يتخلف منا عن الإجابة للنداء واحد وحيد الواحد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والأمر بالتقوى ورد في القرآن في أكثر من 75 موضع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بل قد يرد في الآية الأمر بها مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، والأمر بها كثير، والأمر بها للوجوب، لأنها الركيزة الأولى التي بها يصلح كل فرد في الأمة وبها تصلح الأمة. فمن لم يتق الله كيف يعتمد عليه في أمر؟ كيف يصلح لأمر؟ من لم يتق الله هل يصلح طالب؟ هل يصلح طبيب؟ هل يصلح مدرس؟ هل يصلح جندي؟ هل يصلح قائد؟ هل يصلح في شيء؟ لا. فبدون تقوى الله ومراقبته، لو جمعنا جنود الدنيا وأخذنا بكل وسائل التجسس والمراقبة، فإن في الأمة الهلاك لا محالة. إذا فسد الناس فلم يراقبوا الله من أنفسهم، فمن يقوى على متابعتهم في تنفيذ أي أمر، في تطبيق أي قانون، في تنفيذ أي نظام، أي نظام؟ ولذلك تعجب جميع أهل الأرض ما وضع لهم قانون إلا وحرفوه. من أول ما يوضع القانون يخترقوه، أول من يخترقوه أخواننا المحامين. يقرأ النص، من أخطأ كيف يبرئه؟ فيحول هذا النص لمنخر، مئات الثغرات يفسد عليهم القانون، يضطر لعمل لائحة تفسيرية ومذكرة توضيحية، ها، ويخترق اللائحة والمذكرة. فإذا فسد القانون ولوائحه ومذكراته وملحقاته يضطر صاغرين لتعديل القانون. فتعجب ملايين القوانين، وقانون ينقض قانون، وقانون ينقض قانون، حتى صرنا في غابة من القوانين على وجه الأرض، كل البشرية تموج في ذلك، لأن القلوب لم تتقي ربها. فكيف يلبي الأمر من فسد قلبه؟ من يراقبه؟ ومهما راقبت أي حكومة على وجه الأرض، كم تراقب من أفراد الشعب؟ ها؟ كل واحد يحتاج لثلاثة على الأقل يراقبوه ظاهرا. ثلاث ورديات، الموظف بيسر يعمل كم ساعة؟ 8 ساعات؟ 24 ساعة كيف نراقبه فيها؟ نحتاج لثلاثة موظفين على الأقل يراقبوه، ينام معه ويقوم معه. طب إن راقبوه في الشارع، هل يراقبوه في البيت؟ يراقبوه في التليفون، هل يراقبوه مع من يهمس له في أذنه؟ كيف يراقب؟ كيف يراقب؟ من ظن أن له حيلة في مراقبة العباد بغير تقوى رب العباد فهو مخبول في عقله، مختل في فكره. لن يراقب العباد إلا الرقيب، وما لم نعرضهم على مراقبة الرب لن نكفى شرور أنفسهم. ولذلك كل من راقب وعمل بكل ما أوتي على ألا يختل ميزان الدولة عنده، هل سلمت الدولة من اختلال؟ لو سلمت ما قامت الثورات وما تغيرت الحكومات على مر التاريخ، لكن التاريخ خير شاهد، خير شاهد. فرعون احتاط وأخذ بكل الاحتياطات حين جاءته النبوءة أن هلاكه ودمار دولته على يد وليد من بني إسرائيل الذين يحيوا رعية عنده في أمته. فعمد الى كل وليد في هذا العام فقتله. فهل سلم بقتل الرضع بقتل المواليد؟ ابى الله الا ان يحقق ما اراد رغم حذر فرعون وجنوده وامته. ابى الله الا ان يحقق ما اراد. فولدت ام موسى موسى وجاءها وحي ربها كما قال تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. من شدة خوفها مع ان الامر لها واحد هو الواحد ان ارضعيه، اثرت القائه في اليم على ارضائه على ثديها وهي الام حنون، فاخذت بكل ما تحتاط له فوضعته في التابوت وجاءت بعد قصر شمال قصر فرعون، قصر فرعون في القاهرة، جاءت شماله جهة القناطر ووضعت الطفل لعل الماء ان يسبح به الى الدلتا فيجد من يربيه هناك على انه مصريا لا يهوديا. ولكن الله يأبى الا تحقيق ما اراد، فيجعل الماء الذي تحت هذا التابوت يرد نبي الله موسى الى قصر فرعون، يصير عكس التيار. ولذا يقول تعالى: فليلقه اليم بالساحل. اليم رجعه الى ساحل القصر. اللحظة التي وصل فيها اخرج الله امرأة فرعون والقى على نبي الله موسى وهو طفل رضيع محبة ما رآه احد حتى احبه، حتى ابليس نفسه احب نبي الله موسى. ابليس احبه، فكيف يملك احد ان ينازع محبته؟ مجرد ان رأته امرأة فرعون ورفعت صوتها بانها رأت غلام، وجاء فرعون وجاء الساسة وجاء القادة وجاءت قيادة الامن لتبعث القصة، يحتمل ان يكون من بني اسرائيل، لكن كل من رآه منهم احبه فلم ينازع احد في امر قتله، حتى واجهتهم جميعا امرأة فرعون بقولها: قالت قرة عين لي ولك. ما انكر فرعون عليه، ما قال لك وحدك ابدا، لانه احبه. قرة عين لي ولك، ثم نظرت الى الجميع ممن تخشى اذاهم به، قالت: لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قال تعالى: وهم لا يشعرون. بل وصف الله هذا المشهد فقال: فالتقطه آل فرعون. مش فرعون لوحده، الكل تعاون على التقاطه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ان فرعون وهامان وجنودهما دولة باكملها يعمى الله بصيرتها ليحقق مراده. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اذا لابد ان ندرك ان مراد الله سيكون لا محالة بنا او بغيرنا مهما اتينا من قوة. اذا لا سبيل لنا الى تقويم العباد الا بردهم لرب العباد، لايقاظ الضمائر، لتحريك القلوب حتى تستجيب وحدها دون موجه من ورائها. فالمؤمن كفيت الأمة شره ووقيت أداء، من اتقى الله عصمت الأمة من شره بل بدا للأمة عطاؤه. من اتقى الله أعطى بكل ما أوتي من قوة لربه ولأمته، أقول لربه ولأمته. ولذلك تعجب الصحابة لما ربوا على هذا من وحوش كاسرة، من أسود على الدنيا متكالبة، إلى أناس بلغوا في التقوى الغاية. ولذا لم يأمرنا الله في هذه الآية بمجرد التقوى كما جاء الأمر في كل آية في القرآن. هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها الأمر تفصيليا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أي تقوى؟ قال: حق تقاته. يقول أهل التفسير: حق تقاته، أي فتح الله لنا باب التقوى على مصراعيه ليبلغ فينا كل واحد منا غاية التقوى التي يستطيعها. وما ارتقى العبد في أبواب التقوى إلا فتحت له أبواب أخرى للتقوى فيستمر رقيه إلى أن يلقى الله على ذلك. ولذلك ختم الله الآية بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمطلوب التقوى إلى الممات والترقي فيها، إلى الممات، إلى الممات. يوم أن عاش الصحابة هذا المعنى قلت: تحولوا من أسود كاسرة، من وحوش مفترية، يقتل بعضهم بعضا، يستبيح بعضهم حرة بعض، إلى أناس سمت نفوسهم وكفيت الأمة أذاهم، بل انتفعت الأمة بعطائهم. فهذا أحد الصحابة يبتلى بامرأة مصيبة كارثة، قال له ابن عباس: طلقها فلمثلها شرع الطلاق. لمثلها شرع الطلاق، ناشز شديدة الأذى. فكان جواب من اتقى ربه: والله يا ابن عم رسول الله إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أي أدب هذا؟ أي أدب هذا؟ هل يتأتى مثل هذا عند من همه دنياه، عند من لم يعرف الله، عند من لم يراقب الله؟ ولو راقبته الدنيا بأسرها لتحمله على الصبر على أذى زوجته فهل يصبر؟ وهذا واقع مشهود. فهل صبر كافر على زوجته المؤذية؟ إخوة الإيمان، ندرك. بل هذا الحسن بن علي يبتلى بغلام بلك يمين له، اشتراه بماله، فلما استبان له أمره عرف من حاله ما يحمل أي إنسان على الأرض الخلاص منه، كما جاء وصفه في الرواية: سباب، طعان، لعان، آبق، فاحش، بذيء. فقال الصحابة: يا ابن بنت رسول الله، هل لا بعت هذا الغلام فدرهم خير منه؟ هذا لا يساوي درهم في موازين العبيد، لا يساوي درهم. فجاء جواب الحسن بن علي، وكيف جواب من اتقى ربه وراقبه؟ قال: وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به، عده منة من ربه وعطية، لأنه يعامل ربه قبل أن يعامل خلقه، لأنه يتقي الله قبل أن يراقب الناس. كيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه؟ كلما صدر منه أذى مرنت نفسي على الحلم معه، فعده مدرسة يتعلم فيها الحلم. أي خلق هذا؟ هل سمعتم عن مثل هذا في أمة؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ومن هنا نجد العطاء الذي لا حدود له ممن اتقى الله وراقبه، ممن عرف الله وأيقن بلقائه. ولذا كانت هذه الركيزة الأولى التي عليها تقوم خير أمة للناس أخرجت، ركيزة التقوى، ركيزة التقوى. فبها ساد الأمم. ولله در عمر لما بعث جيش المسلمين إلى بلاد فارس وصى قادة الجيش، قال: اتقوا الله فيما تقولونه وتفعلونه، فبالتقوى ستغلبون، فإن تركتم تقوى الله وتساويتم مع خصومكم في المعاصي فاعلموا أن الغلبة للأكثر اعتادا وعدة. فجعل سبيل النصر وطريق الفلاح تقواهم لله، تقواهم لله. ومن هنا نعجب، من هنا نعجب، ما خاض الصحابة معركة إلا وهم القلة وخصومهم الكثر، وفي كل مرة النصر حليف القلة، النصر حليف القلة. المعركة الوحيدة التي خاضوها عن كثرة، كثرة فيهم لا في عدوهم، يوم حنين، وفيها يقول تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لأول مرة أبلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل. فقال أحد الصحابة: لن نغلب اليوم من قلة. وسكت الآخرون، فعد الله ذلك جريمة منه فعاقبهم عليه، مع أننا لو نظرنا للكثرة التي أعجبتهم لو قورنت بخصومهم كم كان عدد جيش المشركين في حنين؟ 30,000، 3 أضعاف جيش المسلمين، لكن بهرتهم الكسرة، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فجاء بيان الله الشافي: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. النصر ليس بالكسرة، وإنما النصر بالتقوى. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعد أن ولت جيوش المسلمين 10,000 بأكملها، كم ثبت في ساحة المعركة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا فقط، ثبتوا في مواجهة كم؟ 30,000. فلما ثبت النبي والقلة معه جاء تثبيت الله للكسرة، ونادى العباس وكان يهوري صوت بأعلى صوته: يا معشر الأنصار عودوا، يا معشر المهاجرين عودوا. فعادوا بعد نفرة، وحول الله سير المعركة كما نصت الآيات: ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذا ندرك، إذا ندرك نصرنا، تمكيننا، فلاحنا، استقامتنا لن تقوم إلا بتقوانا. فلن يستقيم فرد في الأمة ما لم يوقن أن له رب يراقبه. استحالة الناس يراقب الناس، ولا رقيب إلا رب الناس. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ما لم نوقن أنه الرقيب لن نتقيه ولن نستقيم في حياتنا. هذه الركيزة الأولى التي عليها قامت الأمة. الركيزة الثانية على عجالة: الاعتصام بحبل الله، الأخوة في الله، الأخوة التي نصت عليها الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التعاون على الطاعة، التلاقي على العبادة، التلاقي على الحق، التلاقي على رفع الظلم عن الخلق وإن كانوا كفرة، وإن كانوا كفرة. ومن هنا يأتينا بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضر حلفا في الجاهلية اسمه حلف الفضول، اجتمع فيه قادة قريش في مؤتمر حاشد لعمل ميثاق لنصرة المظلوم، وحضر النبي معهم هذا الحلف قبل أن يبعث. فلما بعث قال: لو دعيت لمثله للبيت. لو دعيت لحلف فيه نصرة للحق ورفع للظلم للبيت وإن كان الداعي إليه كفار أهل الأرض. إذا ندرك، فللمسلمين غاية: أولا الاعتصام بكتاب الله، إعلاء كلمة الله، نشر عدل الله بين عباد الله، إنقاذ عباد الله من ظلم من ظلموه من عباد الله. هذه غاية، هذه غاية. ما تغيرت في الأمة إلا يوم أن اختل ميزان التقوى. كان أول خلل يطرأ على الأمة الحجاج بن يوسف حين والي قيادة الشرطة في البلدة، وظن أن هيبة الدولة سقطت فأراد أن يعيدها بالبطش من كل من يتحدث عن نصيحة للحاكم، حتى جاءه سعيد بن جبير قال: أي شيء تنقم عليه؟ وهو عالم من علماء الأمة الناصحين. قال: أنقم عليك أنك ظننت أن هيبة الأمة لن تعود إلا بالبطش والقوة. قال: فكيف إذا تعود؟ قال: بما عادت به في جيل النبي وأصحابه، عادت بالعدل بين الخلق. فليسعى كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم إخواني، الهيبة لا تعود إلا بالعدل، فلنعلم هذا. لو كان لك جار تطاول عليك وحسنت خلقه معك، خلقك معه مرارا تكرارا، أما تؤسره بحسن خلقك؟ أما تحمله على وقف أذاه بحسن الخلق وإن طال أذاه؟ يا إخوان لنعلم هذا. فالأمة بحسن أخلاق بنيها واعتصامهم بحبل باريهم وحرصهم على إنقاذ بعضهم كان الطريق إلى نصرة الحق وعلو مكانته وإقامة أمة، وإقامة أمة. هذا ثمامة بن آثال سيد بني حنيفة، بنو حنيفة الذين صدر منهم مسيلمة الكذاب أو خرج منه، سيدهم في عصر النبوة كان ثمامة بن آثال. لما كثر حديث قبائل العرب عن محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دينه خاف على أمتي، فأراد أن يريح قبيلته من شر محمد، فحمل سيفه وجاء للمدينة ليقتل رسول الله بيده. فلما وصل أطراف المدينة لقيه عمر، قال: ثمامة بن أسال؟ قال: نعم. قال: إلى أين؟ قال: أود قتل محمد. قتل محمد؟ عمر حيسيبه؟ فوثقه في ثيابه وحمله إلى المسجد وربطه في سارية في عمود من أعمدة المسجد، وذهب للنبي يخبره الخبر. وثمامة كان في منتهى الجرأة، فجاءه النبي فسلم عليه، قال: لماذا جئت يا ثمامة؟ قال: جئت لقتلك يا محمد، في منتهى الصراحة والوضوح. جئت لقتلك. قال وماذا تظن أن نفعل بك الآن وقد خيب الله ظنك؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل رجل له من يأخذ بثأره، تقتل رجل صاحب دم سيد في قومه، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر. الأسير أسير مضطر يلين شيئا لعله يوقى انتهاء حياته، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بإكرامه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وهو أسير موسق اليدين فيطعمه بيديه الشريفتين، يطعمه بيديه ويسقيه بيديه، وهو الذي جاء لقتله، جاء لقتله وأعلن ذلك صراحة بلا مواربة والاعتراف سيد الأدل. فلما دخل عليه النبي في اليوم الثاني سلم، قال يا ثمامة ماذا تظن أن نفعل بك؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر. وفي اليوم الثالث دخل النبي فسلم فحدثه فقال مثل ما قال، فقال النبي فكوا وثاقه وأكرموا وفادته، ادوا له ما يبلغه بلده ردوه. فخرج ثمامة بعد الثلاثة أيام هذه فقط إلى أقرب شجرة خارج المدينة فأخذ دلو ماء فاغتسل، ثم عاد فقال يا محمد أبسط يمينك، فبسطها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله والله لقد جئتك من بلدتي وأنت أبغض خلق الله إلى قلبي، ودينك أبغض دين على وجه الأرض إلى قلبي، فوالله ما إن رأيتك ورأيت منك ما كان منك حتى حول الله قلبي، فصرت اليوم أحب خلق الله إلى قلبي، وصار دينك أحب دين على الأرض إلى قلبي. أما وإني لم أسلم وأنا بين يديك، لأني خشيت أن يقال ضعف ثمامة أضعفه الأسر فأسلم، أما وقد عفوتم عني وصرت حرا فأعلمت ما كنت به قانعا حين رأيتك أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ثم قال رسول الله لكني نذرت نذرا عند قدومي، نذرت أن أقتلك وأعتمر، فهل لي من توفية نذري؟ قال لك أن تعتمر. فأذن له النبي في العمرة وهم في أول عهد بالمدينة، ومكة لا تزال تحجب المسلمين طواف البيت، فذهب يعتمر فعرفت قريش خبره، قال يا ثمامة تصبأ وتؤمن وتدخل في دين محمد ثم تأتي لتطوف بالبيت؟ والله لن يكون ذلك. قال والله إن منعتمون البيت لأمنعن قريشا الحب، وكانت جل الحبوب التي يتغذى عليها أهل قريش تأتيه من بني حنيفة. وفعلا أنفذ وعده فمنع الحب عن قريش، حتى جاء قادة قريش للنبي صاغرين يستحلفونه الله والرحم، يا محمد نناشدك الله والرحم، هلك النساء ومات الأطفال من الجوع بسبب فعل ثمامة، فهل لا أمرت ثمامة أن يسوق لنا الحب كما كان يسوق؟ ثمامة رجل بأمة، ما الذي حوله؟ ما الذي حوله؟ إنه الاعتصام بحبل الله حتى ما عاد إلا فألفت القلوب. دعوة الحق نفذت لقلوب ملايين الخلق من غير اقتال، من حسن الخلق، من التعاون، من التآلف، من الحرص على نشر العدل، من الحرص على رفع الظلم. هذه أساسيات في ديننا، فأينا لله بهذه كلها تحرك بين العباد حتى يغير الله من حال العباد؟ إخوة الإيمان، فبهذين الأمرين، تقوى لله دائمة واعتصام بحبل الله دائم، أخوة حول كتاب الله دائمة، لا تحركنا إلا هي، لا نتحرك مكانتنا التي نزعت، فهل من عودة وهل من توبة؟ يقول تعالى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخوة الإيمان، لنعلم أن طريق الله كتابه الذي رسمه لعباده، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن من أعظم البلايا أن يسلك العبد غير طريق ربه ويظن أن هذه قربة له عند خالقه. فرب العباد ذم أقواما سلكوا غير مسالكه وظنوا أنهم على ثغر من ثغوره، فقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إخوة الإيمان، إن من أضل الضلالة أن نخالف لله أمر في أي أمر ونظن أننا على أمر. هذه مصيبة. لنجعل رد حياتنا وأخلاقنا لوحي ربنا، فلن نقوى أن نشرع لأنفسنا أفضل مما شرع لنا من خلقنا، ولن وما نراه صالحا لنا قد يكون وبالا على غيرنا. فكم من سالك لمسالك يظن أن فيها تحقيق مصالحه أهلك الملايين في سبيلها. وهذا واقع أهل الباطل، واقع أهل الباطل. كم من ملايين الخلق قتلوا من أجل جمع المال لمن ظلموا، وهل قتل من قتل، وعذب من عذب، وسلبت أموال من سلبت أموالهم، واحتلت ديار من احتلت ديارهم، إلا بسبب هذا المعنى أن الباغي الطاغي المحتل المعتدي يظن أنه يحقق لنفسه مصلحة. إخوة الإيمان، ومن هنا نهينا عن كل صور العدوان. فمصلحتنا في طاعة الله ليس لنا مصلحة في سواه، وإن لم يكن صلاحنا بوحي الله فكيف يكون لنا صلاحا بعصيانه. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسمى كل مخالف لأمره، سمى كل مخالف لأمره مفسد، ووعد ألا يصلح له عمله بحال. وفي المقابل قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح وإن لم يجد ثمرة عمله عاجلا سيراها لا محالة آجلا. فاعتصم أخا الإسلام بحبل الله وحده فهو الطريق، لا طريق لنا غيره. ومن هنا نعجب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ردهم في شيء إلا لوحي الله عز وجل. قال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من شيء، أي شيء، صغر أو كبر، صغر أو كبر. كانوا يفوضون الأمر لله في كل عمل قبل فعله، ويراجعون العمل بعد فعله مع وحي ربهم. فإن كان وافق شرع الله حمدوه، وإن كان خالف منهج الله استغفروه. فكانت حياتهم دائما بكتاب الله مربوطة. نعم، يستخير الله في قليل العمل وكثيره، يفوض الأمر. يقول أبو هريرة: كنا نستخير الله في شسع النعل، من أراد أن يضع رقعة لنعله يفوض الأمر فيها قبل فعلها، ويبحث عن حكم الله فيها قبل فعلها في شسع النعل. فإن أدى عمله راجعه على كتاب ربه، هل وافق الكتاب أم خالفه. فإن وافق الكتاب حمده على توفيقه، وإن خالف وحي الله استغفره وعاد إليه وعزم على ألا يعود لمخالفة الله أبدا. فهل من مراقبة فينا لله دائما؟ وهل من رد في كل أمر لصاحب الأمر؟ فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إخوة الإيمان، فلنعلم هاتان الركيزتان، فلنعلم هاتين الركيزتين، لعل الله أن يغير بهما حياتنا، لعل الله أن يحول بهما حالنا. فاستقامة الطبيب لن تقوم إلا باعتصامه بحبل الله، واستقامة العامل لن تقوم إلا باعتصامه بحبل الله، واستقامة كل عامل في موضعه لن تقوم إلا باعتصامه بحبل الله. فبدون مراقبته والاعتصام بحبله لن يستقيم لنا أمر في أي أمر. اعلموا هذه القواعد، وضعوها نصب أعينكم، ولنعد إلى الله عودة صادقة، فكفانا ما ضيعنا من أعمارنا. فوالله ما ابتليت الأمة ولا عذبت، ومن عدل ربها حرمت، ومن إقامة حدود الله حجبت إلا بسبب المعاصي وعدم مراقبة الخالق. فدين الله ليس بالدين البخس الذي يباع في سوق النخالة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلعة لله غالية. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدين الدنيا لمن أحب ومن لا يحب لهوانها عليه، لا قيمة لها عنده، كما جاء في الحديث لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة، جناح البعوضة الذي يطير من الهواء، الدنيا لا تساويه في ميزان الله. لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء. ولكن النبي يبين لهوان الدنيا أعطاها لكل أحد، إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلا يظل أحدا بعدله إلا إذا كان أهلا لعدله، لا يظل أمة بشرعه إلا إذا كانت أهلا لشرعه. فلا نظن أننا عطلنا شرع الله، بل حرمنا من شرع الله، نحن المحرومون. دين الله بنا محفوظ وبغيرنا محفوظ، ولكننا نحن المحرومون، من حرمنا عدل الله، من حرمنا الحياة الآمنة في كنف أمة يراقب كل فرد فيها ربه. الآن الكل ينهب، الكل، كل صاحب مهنة يود أن ينهب من حوله. إن كان لك حاجة إلى السباك أزل أنفاسك، إلى موظف أزل أنفاسك، إلى صغير إلى كبير أزل أنفاسك. فما وقع هذا الشر المستطير في الأمة حتى صار المسلم لا يأمن على عرضه ولا ماله ولا دينه ولا نفسه في أدنى تعامل بين المسلمين، بل وجدنا من المسلمين من يصرخ من معاملة المسلمين ويلجأ لغير المسلمين للتعامل معهم إلا بسبب هذا. فلنعلم أن صلاحنا بالعودة للحق لا باستمرارنا في البعد عن الحق. هذا هو الطريق، وليبدأ كل منا بنفسه. قال تعالى لا تكلف إلا نفسك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلنعلم أن آجالنا محدودة، وأن لقاءنا مع الله لا محالة واقع، وأننا عن كل حكم لله أنزله سنسأل. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، عن كل آية سنسأل. هذه الأسئلة الثلاثة، ألم يأتكم رسل منكم، حنقول بلى، سنقول بلى جميعا. يأتي السؤال الثاني ألم تكن آية تتلى عليكم، سنقول بلى. يأتي السؤال الثالث ماذا أجبتم المرسلين، فبما نجيب رب العالمين يوم الدين. إخوة الإيمان، لنجعلها ساعة عودة الآن قبل انتهاء الأجال. فالسعيد من أخلص في آخر ساعات عمره، لعل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا مسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحسن ختامنا، اللهم ردنا لدينك ردك.
نعي إلينا خبر وفاته فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عسيمين، أحد علمائنا، والأمة تبكي لموت عالم واحد في أي بقاع الأرض كان. فالعالم يموت بموته عالم، وكما جاءت النصوص موت العالم أسعد للشيطان من موت ألف عابد. فهو أمة كان على ثغر يدفع عن الأمة، فأقل ما نقدمه له في هذه اللحظات أن نصلي إن شاء الله عليه صلاة الغائب، وندعو الله له أن يتقبل وفادته عليه وأن يغفر له ذنوبه. فإن شاء الله نصلي صلاة الغائب الآن على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عسيمين، نسأل الله تعالى أن يغفر له ورحمه. صلاة الغائب كصلاة الجنازة، أربع تكبيرات من غير ركوع ولا سجود، والتكبير في السر. بعد التكبيرة الأولى نقرأ بفاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة وردت، ويفضل الصلاة الإبراهيمية ختام التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى، من يحفظ الدعاء المأسور يدعو به، ومن لم يحفظه يسأل الله له المغفرة والرحمة والتثبيت. بعد التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا وسائر موتى المسلمين. استقيم الحمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم تسليم كثير. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ملحوظة ولفتة. أولا إن شاء الله تعالى الدروس انتظمت في هذا المسجد الآن. حياتنا بديننا، وطريقنا للدين علماؤنا، فإن هلك منا عالم فهذا من شؤم الطالع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالم ذهبوا إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقولنا فضل جلوس فضلوا وأضلوا، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الدين بالذات علم لا يعدله من أعمال الخلق عمل. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يزن يوم القيامة دماء العلماء، مداد العلماء بدماء الشهداء، مهما بلغ عطاء الشهيد من دم، كم كمية دمه؟ العالم الذي يكتب العلم بحبره، حبره يوزن بدم الشهداء، فكم أجر الشهيد يأخذ في حياته؟ إن مداد العلماء ليوزن يوم القيامة بدماء الشهداء، وإن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، ولكن ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن يا إخواني أمام أمة عالم من خيرة علماء، والحقيقة احنا امتحنا في العامين الماضيين بكم كبير من العلماء، مرة واحدة نزعوا من بيننا فضيلة الشيخ جد الحق، الشيخ كشك، الشيخ الغزالي، الشيخ عبد اللطيف مشتهري، الشيخ عبد الرشيد صقر، الشيخ عبد المتعال الجبري، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ نصر الدين الألباني، الشيخ الشعراوي، الشيخ سيد سابق، كم كبير من خيرة علماء الأمة في ظرف عامين رحلوا، الشيخ أبو الحسن الندوي وغيرهم، كل واحد من دول كان أمة في مكانه. ذكرنا إذا ندرك رحيل هؤلاء إخواني حرمان للأمة من علمهم، لقد دفن العلم معهم، دفن علمهم بموتهم، وهذا الأمر يستوجب علينا حملا فوق حملنا. إن هلك هؤلاء فمن للأمة يعلمها؟ أمثالنا يعلم الله أننا نعلم مكاننا، مكاننا تحت أقدام هؤلاء نتعلم منهم، ولولا غيابهم ما اعتلينا المنابر مكانهم، وهذا لا أحسبه لشيء إلا لكثرة ذنوبنا ومعاصينا، فلو علم الله خيرا فينا لكثر الناصحين فينا، لكثر الناصحين فينا. يقول عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت أتدارك علم أصحابه قبل أن يرحل أصحابه. كم كان عمر بن عباس حين قال هذه المقولة؟ 13 عام، 13 عام، طفل، طفل وعنده هذا الحس. رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحصل منه من العلم كل العلم. طب إن مات فأين علمه؟ ندركه من أصحابه قبل أن يرحلوا. أقول هذا لأن فينا بقية من العلماء باقية، إن لم نلتف الآن حولها ونحمل العلم عنها هلك العلم بهلاك العلماء. لابد أن ندرك هذا، فإن كنا فيما مضى من عمرنا في لهو ولعب، فبموت هؤلاء حانت ساعة الجد. والله يا إخوانه كانوا يكفوننا المؤنة كلها، كلما أعيتنا فتوى أحن عليهم، كلما قامت في الأمة مشكلة صدرناهم لنقف خلفهم، نجد الدفء في كنفهم، نجد الرحمة في الوقوف خلفهم. الآن أصبحنا في الواجهة ولسنا لها بأهل، لسنا لها بأهل. رجال صناديد ذبوا عن الأمة عمرهم، بل لآخر لحظات عمرهم ما توقفوا عن دعوة ربهم. وقد رأينا بأعيننا، الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، الرجل كان يعني 83 عام ولآخر لحظات حياته قبل موته كان يحاضر معنا في هذا المسجد. الشيخ صالح بن عثيمين نفسه في رمضان الماضي هذا، رغم منع الأطباء له من الحديث، ذهب إلى الحرم وكان يحاضر. الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان مدعو لمحاضرة في الرياض، وأثناء المحاضرة يغضب لله غضبه على ما يفعله كفار بالمسلمين، فأثناء ارتفاع صوته خرجت روحه وهو جالس أمام الناس يحاضر، جالس أمام الناس يحاضر. الشيخ كشك رحمه الله تعالى يعني ظل لسانا بالحق ناطق حتى كمم لسانه ما توقف بنانه. فترة توقفه عن الخطابة كتب 50 مؤلف، منها تفسير للقرآن كامل في رحاب التفسير 9 مجلدات، ومنها 24 جزء في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سماها في رحاب التفسير، كان يود أن يعمل شرح كامل على غرار شرح السنة البغوي وغيره. ومن عجائب الأقدار أن آخر باب كتبه في كتابه، كتاب في رحاب التفسير الحديث، في الجزء 24 الذي لم يتمه، قرأته بعيني رأسي، آخر باب كتب عنوانه بقوله: باب آخر ما تكلم به النبي قبل موته. وأورد تحت هذا العنوان حديث واحد، قول أمنا عائشة لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: وضع رأسه على صدري ما بين فدي ونحري، وكان آخر ما تكلم به حين رفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفاضت إلى الله روحه. الشيخ يعقب على الحديث فيقول: وقد كان له ما تمنى من اللحاق بالرفيق الأعلى، وتلك منة الله مع من صدق معه من عباده، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كانت هذه الكلمات آخر كلمات كتبها قبل موته، بل كان يتضرع إلى الله على المنبر: اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد، فأبى الله إلا أن يستجيب دعوته. وفي فجر يوم الجمعة يصلي الفجر ويذكر الله تعالى إلى أن يصبح، إلى أن يصبح. وكما يحكي أولاده عن زوجته، كان من عادته بعد أن يفرغ من صلاة الضحى ليأخذ أجر حجة وعمرة، كما ثبت في الحديث الحسن: من صلى الصبح في جماعة وظل يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم أعقب ذلك بركعتين كان له أجر حجة وعمرة تم أتم الله له أجر. وجاءت ساعة فطره، تقول زوجه: وكان من عادتي أضع له الطعام وأنصرف لإعداد الأولاد للجمعة، وفي هذا اليوم قال: اجلسي. قلت: لما؟ قال: أقص عليك رؤية رأيتها الليلة. قالت: وما رأيت؟ قال: رأيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الحبيب عمر، فقال: يا فلان سلم على عمر بن الخطاب. قال: فسلمت على عمر وسقطت بينه وبين رسول الله ميتا، فغسلني النبي بيديه. قالت: ولم تقص علي الرؤيا وأنت الذي علمتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى رؤيا أكرهها لا يقصها فإنها لا تضره؟ قال: ومن أخبرك أنني أكرهها؟ والله إني لأتمناها. ولحظات قام يغتسل للجمعة وخرج من مغتسله إلى المصلى يركع ركعتين قبل أن ينزل لصلاة الجمعة، فسجد لله وأولاده جلوس خلفه وطال سجوده، منقلب ولا تحرك ولا تململ، فلما طال السجود نادوه فلم يجب، فعلموا أن الروح لله صعدت. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لندرك هذه المعاني، لندرك هذه المعاني. نحن أمام ظاهرة تبكي، تدمي القلوب، تحرك الموتى. فهل من متيقظ يعجل في طلب العلم الآن من أصحابه، من حملته، من علماء الأمة، قبل أن لا يبقى فينا عالم فلا نجد أمامنا إلا رؤوسا جهالا يتكلمون باسم الإسلام ويفتون بغير هدي؟ إذا سئلوا ضلوا وأضلوا، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا. إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالم ذهبوا إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحذركم ونفسي، اتقوا الله في علماء الأمة، وكفانا تشويه لصورة العلماء، وكفانا تتبع لزلات العلماء، وكفانا نشر لسوءات العلماء. العالم بشر، إن ذل في أمر دع عنك ذلة وانتفع بعلمه، خذ خيرا ودع عنك شرا. فليس هناك معصوم من البشر إلا الأنبياء. ولذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. ما خلا عالم، لكن أين هفوته من مليارات حسناته؟ وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن رأيت منه سوءة جاءتك حسناته بألف شفيع، بألف شفيع. فانتفع بالشفعاء، وانتفع بما وهبه الله من فضل وعلم، ودع عنك ذلته، ودع عنك ذلته. لا تتصور أن علم معصوم فإن رأيت منه ذلة انفككت عنه. طب فلان ذلته كذا وفلان ذلته كذا، يبقى ما فيش عالم على الأرض. مين اللي علمنا؟ يطلع لك حتة جهول، مجهال، جهيل، جهال، جهل، ويعمل لك أبو العريف: تعال يا ابن علمك، ويأخذك تحت جحر، يعلمك الضلالة، ويفسد في الأمة، ويضل أجيال، وهو أجهل من دابة. يا إخواني، العلم ما ناله أهله إلا بعد طول عناء، إلا بعد طول عناء، ما نفكرش مسألة سايبة، إلا بعد طول عناء. وتجارب حي، شيخ سيد سابق يكون شايفينه الضعيف ده، هولي بس عليه رحمة الله تعالى. هذا كان يوما من أيام يقود كتائب المسلمين في حرب 48 ضد اليهود، النحيف الضعيف. يا اخوانا ندرك ما نالوا هذا الفضل ولا هذه المكانة عبث. الرجل لإخلاصه، يعني الإنسان يذهل. مليارات كتب الفقه التي كتبت، ما انتشر كتاب في كل بيت انتشر كتاب الشيخ سيد السابق في السنة، لا يكاد بيت يخلو منه. وبسط الفقه وجمع كل أبوابه بأسلوب مبسط سهل يستطيع العامة، يستطيع أهل جيلنا. إذا ندرك، فهل فتح الله عليه عبثا؟ بل يعلم الشباب. الشيخ سيد سابق متى كتب هذا الكتاب؟ بدأ الكتابة فيه وهو في 19 من عمره، عمره 19 سنة. ها؟ يبقى احنا عندنا علم، كل سنة طيبين. رحم الله ابن عقيل الحنبلي، ألف 200 مؤلف، منهم مؤلف واحد اسمه كتاب الفنون، 800 مجلد. كتاب الفنون كم مجلد؟ 800 مجلد. المجلد الواحد 2000 صفحة، 2000 صفحة. احنا عندنا علم. ابو بكر ابن العربي ألف كتاب في تفسير القرآن اسمه فجر الانوار، 80 مجلد، المجلد 2000 صفحة. ويقول في مقدمة كتابه: وقد عمدت الى هذا الكتاب فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. ده المختصر عنده، 80 مجلد في تفسير القرآن ومختصر. يبقى احنا ايه اللي عرفناه من العلم؟ احنا عايزين ضرب النعال. يعني الله يتغمد برحمته شيخنا الشيخ نجيب المطيعي محمد نجيب المطيعي. انا سألته بنفسي رجل بلغ من العمر ارذله، فقل له فضل الشيخ تقرا كم ساعة في اليوم؟ قال لي يا ابني يعني احنا كبرنا وعجزنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني قلت ساعات قراءتنا. قلت له يعني من الاخر كم ساعة؟ قال لي 18 ساعة. 18 ساعة في اليوم قراءة وبيعتبر نفسه كبر وعجز. قلت له مولانا؟ قال لي اه. قلت له احنا عايزين مدفن، ما نصلحش بني ادمين. رحم الله شيخي واستاذي اللي تعلمت علوم القرآن على يديه واصول فقه على يديه دكتور محمد عبد المنعم القيعي. يعني كنت يوما ولاطفه فبقول له فضل الشيخ يعني يستهويني جدا ما كتب ابن قيم الجوزية، رجل اشعر فيه برقة عجيبة وقلبي بالإيمان ينطق حي. فسألني سؤال عجيب، قال وماذا جنى عليك حبك للرجل؟ أحببت ابن القيم، فماذا جنى عليك حبه؟ قلت جنى علي حبه قرأت جل ما كتب. قال شتان بين حبي له وحبك له، لقد أحببته قبلك. فقلت إذن فماذا جنى عليك حبك؟ قال حفظت جميع ما كتب، وسلني في أي كتاب كتب. إخواننا أنا شخصيا كنت أقرأ عليه، رجل كفيف أقرأ عليه بست ساعات سبع ساعات، فكان من دأبي وعادتي، لأن دول ما صلوش الكلام ده ببلاش. إخوان إحنا عيال بالنسبة لهم نحبه، عيال بنحبه أمامهم. أقرأ عليه المجلد ساعة ما نبدأ في الكتاب يقول لي طلع الكشكول واكتب الجديد من كتاب كذا، الجديد فقط، العبارة الجديدة اللي هم سمعهاش قبل كده منه أو من غيره، أكتب الجديد من كتاب كذا وأكتب التاريخ اللي بدأنا فيه قراءة الكتاب. إذا جاءت عبارة لم يسمعها الشيخ يقول لي انقلها انقلها وأكتب صوت كذا، نستمر في القراءة. تأتي عبارة أخرى انقلها انقلها. الكتاب يأخذ مجلد ضخم يأخذ مثلا معنا أسبوعين ثلاثة، إذا فرغنا من الكتاب يسمع لي في الكشكول، وسمعوا مني على مرات مرة واحد كل عبارة. ففي يوم بقول لفضل الشيخ قال له قلت له هل كل الكتب التي قرأتها قبل ذلك بهذا الأسلوب؟ قال لي انتظر ثواني بس. ودخل الله يتغمد برحمة يا رب، عسس في المكتبة بإيده في الرف بتاع الكشاكيل وشد الكشكول من النص. قال لي ده من سنة كام؟ قلت له 62. قال لي وإحنا سنة كام؟ قلت له 87. من 62 الفرق كام؟ قال لي امتحني في الكشكول. فأنا فتشت صفحة في الكشكول في نصه اللي طلعت في إيدي، فقرأت عليه أول عبارة في الصفحة اليمين. قلت له طب سمع من أول كذا. يعلم الله سمع للصفحتين أصبع. قلت له مولانا لا أملك إلا أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان ده حفظك يبقى إحنا ليس عندنا ذاكرة، إحنا عندنا بلاطة، عندنا مهلبية، أي حاجة، لكن ذاكرة وحفظ فين العلم يا إخوان؟ يا إخوانا هؤلاء القوم ما نالوا هذه المنزلة ولا رفعهم الله بهذه العلوم عبثا. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، مش درجة، درجات درجات. وقال تعالى بنص القرآن مبينا لنا فضل هؤلاء إنما يخشى الله من عباده العلماء فعدهم أهل خشيته. وإنما في اللغة تفيد الحصر، تفيد الحصر، فكأن الخشية في أهل العلم انحصرت. واضح يا إخوانا؟ فهل من مدرك لهذا القدر، مدرك لفضل هؤلاء أساتذتنا الذين تعلمنا على أيديهم؟ والله يا إخواني كانت معضلات المسائل اللي تقف أمامنا تحل في لحظة. يبقى الواحد فينا طالع عينين اللي خلفوه في البحث وعمال يقلب في الكتب وتعبان، وفضلت الشيخ سؤال سين سؤال الموضوع الفلاني يقول لك الإجابة كذا في لحظة. كم وفروا علينا من جهد، كم وفروا علينا من بحث، كم وفروا علينا من معاناة. ولذا قال أهل العلم أعدل طريق لتلقي العلم التلقي من أفواه العلماء. فإخوانا إذا كان طريق التلقي بموتهم أغلق فممن نتلقى؟ ليس أمامنا إلا البقية الباقية من الأحياء، الله يحفظهم علينا، الله يحفظهم علينا وينفعنا بعلمهم. فإخواني نحرص العالم اللي نسمع عنه نحفى على رجلينا في البحث وراه. نحفى نحفى. اجري وتيقن تماما الخطوات اللي انت ماشيها دي كلها في الجنة. ففي الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتنشر أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، بل بموته يبكيه قبل أهل الأرض أهل السماء، كما جاء في الحديث: إذا مات العالم بكاه أهل السماء فقالوا: لقد انطفأ النور الذي كنا نهتدي به في هذا الموضع. فكما يستهدي أهل الأرض بالنجوم في السماء، يستهدي أهل السماء بالعلماء على الأرض. نجم انطفأ، نجم انطفأ، بل نجوم كان يستضيء بها أهل السماء، لذا يدعون له. بل بين تعالى أن جميع الملائكة بما فيهم حملة العرش، وهم أعظم الملائكة مكان عند الرب، يستغفرون لهؤلاء الليل والنهار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك والفوز العظيم. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة لا عمل لهم إلا البحث عن هؤلاء العلماء ومجالسهم، ليسارعوا ويتجمعوا حولها لينقلوا أخبارها لرب العباد أولا بأول. ففي الحديث الثابت يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس العلم، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، فيصعدوا إلى الله تعالى فيقول لهم تعالى: ما حال عبادي؟ وهو أعلم بحالهم. يقولون: ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية يتلون كتابك. فيقول تعالى: وهل رأوني؟ فيقول الملائكة: لا. فيقول تعالى: فماذا لا رأوني؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة لكتابك. فيقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ عايزين ايه؟ هدفهم ايه؟ يقولون الجنة. يقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لها طلبة. فيقول لهم تعالى: ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون: من النار. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد منها هربة. فيقول لهم تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون: يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة اضطر يجلس رغم أنفه، لأن لهم مصلحة عند آخر. فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول لهم تعالى: هم القوم. ولم يقل هم قوم، هم القوم، أي أسمى قوم عند الرب. وفي رواية: هم الجلساء، أي جلساء الرحمن، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إخواني، إنسان حياته كلها في مجالس يباهي الله تعالى بها ملائكته، ماذا ننتظر منه؟ ماذا ننتظر منه؟ موته موت عالم، عالم مش عالم، موت أمة. فلنبكي على علمائنا. ولله در عمر لما مات خالد بن الوليد فبكى النسوة، فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، ألا هل نهرت النساء عن بكاء؟ قال: دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. إن لم يبكون على يبكين على مثل خالد، فعلى من يبكون؟ على الهلكة؟ على الفسقة والفجرة؟ إن لم يكن البكاء على أمثال علمائنا الشيخ بن عثيمين وغيره، فعلى من يكون البكاء؟ فعلى من يكون البكاء؟ وكما قال الشاعر: يا عين فلتبكي والتزري في الدمعة. إخواني، فلنبكي على علمائنا. بكاء من يحترق قلبه على ذهاب العلم بذهابهم، بكاء من يحترق قلبه، لعل هذا البكاء يفتح قلوبنا لإدراك ما بقي منهم للانتفاع بما عندهم من علم. إخوة الإيمان، فلنتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، والسعيد من على الحق لقي ربه، والتعيس من حرم الحق حتى يلقى ربه. أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا وسائر علمائنا. اللهم اغفر لجميع مشايخنا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وحملوا إلينا علوم دينك. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم حسن منطقه، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم انشر له في قبره، اللهم وسع له في قبره، اللهم حسن نزله وأسع مدخله، اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض جناتك، اللهم افتح له بابا إلى الجنة، اللهم افتح له بابا إلى الجنة، هو سائر علمائنا وآبائنا وأجدادنا وسائر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم آنس وحشته ووحشتهم، وارحم غربته وغربتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم تقبل حسناتهم، اللهم تقبل حسناتهم، اللهم عاملهم بأحسن ما عملوا، اللهم عاملهم بأحسن ما عملوا، اللهم انظر إليه وإليهم نظرة لا يشقوا بعدها أبدا. اللهم أولدهم حوض نبيك المصطفى، اشملهم بشفاعتي، اسقه من نديه الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعهم بحبيبك محمد كما آمنوا به ولم يروه، اللهم اجمعهم بحبيبك محمد كما آمنوا به ولم يروه، اللهم لا تفرق بينهم وبينه حتى تدخلهم مدخلا، اللهم ارزقهم في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقهم في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اصرف عنهم عذاب القبر، اصرف عنهم عذاب النار، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، رب لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم. رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، رب ارحمنا إذا حشردت الأرواح منا، رب ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، رب ارحمنا إذا التفت الساق منا بالساق، رب ارحمنا إذا ورينا تحت التراب، رب ارحمنا إذا غلقت علينا من القبور الأبواب، رب ارحمنا ساعة تخلي الأهل عنا والأحباب، رب ارحمنا إذا عز من حولنا الأنيس وانقطع عنا الجليس، رب ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور، رب ارحمنا إذا أطبقت على الصدور، رب ارحمنا يوم البعث والنشور، رب ارحمنا إذا حصل ما في الصدور، رب ارحمنا إذا هتك عن قلوبنا كل مستور، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إنك سميع قريب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.